أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم دائما على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفر جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول المسألة السابعة عشر، وأن الدين بنفسه مانع عن تحقق الاستطاعة أم لا. وتعرضنا لجملة من الكلمات سنة وشيئة، ووصلنا إلى هذه النتيجة أنه صاحب العروة في جملة من الصغر اعتقد بأن الدين مانع من الاستطاعة، من تحقق الاستطاعة. والأستاذ رحمه الله وافق على هذا المعنى إجمالا بأنه الدين يقدم على الحج، لكن لا من جهة عدم تحقق الاستطاعة. يرى أن الاستطاعة متحققة إلا أن الدين يقدم لأهميته. يعني بعبارة أخرى، يرى المسألة من باب التزاحم لا من باب عدم تحقق الموضوع. الاستطاعة محققة. ونحن أضفنا هذا الاحتمال أنه لعل مراد الصدوق لما يقول وجوب الحج على من استطاع على من عليه الدين يراد به هذا المعنى. أصل الوجوب محققا، لكن بعيد انصافا من سياق عبارة الصدوق، بعيد. الظاهر من عبارة الصدوق أن الحج واجب عليه والحج يقدم، يعني الحج يجب عليه فورا الذهاب إلى الحج، ولا يصرف المال في قضاء الدين. هذا الذي يعني حسب القاعدة يستفاد من عبارة الصدوق. لكن الأستاذ رحمه الله وافق على أنه الحج واجب عليه إلا أنه الدين يقدم باعتباره حق الله. وتعرض الماتن رحمه الله في خلال الكلمات إلى جملة من الأقوال، وتعرضنا لكلماته رحمه الله في هذه المسألة، وتوصلنا في عبارة السيد إلى مسألة تحقق الحج، تحقق الوجوب باعتبار تحقق الاستطاعة. إلا أنه رحمه الله قال الحج لا يجب عليه، يعني يجب عليه أداء الدين لأهميته، وإلا الحج يكون واجبا. والنقطة في كلامه رحمه الله خلاصته ما قاله في هذا الباب، والحاصل أن الاستطاع بالمعنى المفسر في النصوص في المقام متحققة. وهذا شرحنا كرارا ومرارا وخلال هذه الأبحاث أكثر من مرة. أصولا السيد كان يعتقد بأن الاستطاع عبارة عن تخلية السر وملك الزاد والراحلة، فمتى ما تحققت هذه الأمور تحققت الاستطاعة، وإذا تحققت الاستطاعة صار وجوب الحج فعليا بهذا المعنى من جهة تحققه. يعني كلمة الفعلية إنه تستخدم في معنيين، معنى تارة بعنوان فعلية الحكم بمعنى تحقق موضوعه خارجا، وأخرى بمعنى أنه حكم يكون فعليا، يعني الموضوع محقق والمزاحمات مرتفعة لا يوجد مزاحم بالفعل، صار فعل بهذا المعنى. ثم قال ولكن الدين لأهميتي معجز ومانع عن صرف المال في الحج، لا أنه غير مستطيع كما ذكر في المتن، والحج وإن كان من مباني الإسلام ومن الواجبات المهمة لكنه كذلك بالنسبة إلى من يجب عليه وعند فعلية الوجوب. إنما قرأت العبارة لهذا الناس، مراده من فعلية الوجوب هنا غير الفعلية التي متعارفة عنده عند الأستاذ وفق عند النائني، فعلية الحكم فعلية الموضوع الصلاحا هكذا. مثلا في الكفاية موجود الحكم الفعلي، يذكر الحكم الفعلي في قبال الحكم الإنشائي، والمراد من الحكم الإنشائي الأوامر الامتحانية، الأوامر الامتحانية يسميها بالحكم الإنشائي، المصلحة في الإنشاء، والأوامر الواقعية يسميها بالفعل. هذا مصطلح، عدة مصطلحات موجودة وشرحنا ذلك مرارا في خلال الأفاق. وعند الأستاذ وعند النائني فعلية الحكم بفعلية الموضوع، مراد من الموضوع هنا الشيء الذي يكون فوق دائرة الطلب لا تحت دائرة الطلب، الشيء الذي فوق دائرة ولا يتعلق به الطلب، يعني الشيء الذي يكون مفروض الوجود لا مطلوب الوجود، الشيء المطلوب الوجود هو المتعلق، والشيء الذي مفروض الوجود هو الموضوع. فإذا قال أكرم العلماء الحكم هو الوجوب المستفاد من الهيئة، والإكرام هو المتعلق، هذا الوجوب تعلق بالإكرام، الإكرام مطلوب الوجود، يعني يطلب من الإنسان، يطلب من الإنسان أن يأتي به، مطلوب الإكرام مطلوب. أما العلماء في تعبير النائني موضوع، الموضوع مفروض الوجود لا مطلوب الوجود، يعني لابد أن يفرض أن هناك عالم موجود، فإذا وجد العالم يجب إكرامه، لا أنه يجب على الإنسان إيجاد العالم، يوجد العالم خارجا حتى يكرمه، لا، إذا كان العالم في الخارج موجود يجب عليه إكرامه. فالعالم مفروض الوجود والإكرام مطلوب الحصول، مطلوب الوجود، مطلوب أن يأتي به سواء الإكرام. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. ففعلية الحكم عند الأستاذ كما صرح كرارا في كتبه الفقهية والأصولية بفعلية الموضوع، ولكن هنا مراده من الفعلية معنى آخر، يعني بالفعل صار تماما، وهو أنه لا يكون له مزاحمات، يعني إذا فرضنا هناك أشياء أخرى تزاحم هذا الواجب، هذه الأشياء المزاحمات هم ترفع بعد رفع المزاحمات يصير الوجوب فعليا. مثلا چیز دیگه نفرض کنیم حفاظ على الاولاد، مسألة البيت، سرقة البيت، هذا اللي نحن سمينا بلوازم السفر. و بالنسبة الى اصل السفر و الاستطاع، الاستاد يعتبر ما جاء في النصوص من الزاد و الراحله، و اما بالنسبة الى لوازم السفر يعتبرها من المزاحمات، منها ان لا يكون دين. فاذا رفعت المزاحمات لم يكن هناك مزاحمون، حينئذ يصير وجوب الحج فعليا. فمراده من هذه الكلمه و عند فعليه الوجوب، يعني بعد رفع المزاحمات، لا تحقق الموضوع، لان المفروض عنده الموضوع محقق، الزاد و الراحل الاستطاع محققتون، بما ان الاستطاعه محققتون فالموضوع محقق، الا انه هناك مزاحمات، فلا بد من رفع المزاحمات حتى يكون الوجوب فعليا. ومن ثم لا يجب عند توقفي على ارتكاب بعض المحرمات المهمه كالزنا واللواط والى اخره. على اي نستجيب بالله، هكذا افاد، اذا فرضنا انه توقف على ذلك حينئذ هذه مزاحمتون، ولكن الوجوب محقق. على اي حال ما افاده قدس الله نفسه فيه جهات من الاشكال. ولذا قال ان الدين بما هو دين لا يكون مزاحما للحج من جهه المزاحمه، لكن عند السيد اليزدي وعند من يرى هذا الرأي مثل صاحب الشرايع، في الواقع الدين بما هو دين مانع ان تحقق الاستطاعة، لا مزاحمون، هو يرى الدين مزاحم ولكن الرأي الآخر يرى الدين مانع. لذا قال في بعض الحالات الدين يقدم وفي بعض الحالات الحج يقدم، باعتبار يعني في بعض الحالات بما أن الوجوب موجود فيقدم الحج. ثم قال ويدل على ما ذكرنا أيضا صحيح معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عن رجل عليه دين عليه أن يحج قال نعم، وعجبنا عن هذه الرواية مفصلا ولا يجوز، وأصولا هم حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي خلاف مبنى الأصحاب من اعتبار الاستطاعة. ثم استشكل على المصنف، المصنف انكار المصنف اهمية الدين، هذا في المتن موجود مقرن العبارة، مستشهدا به توزیع تركت على الحج والدين و عدم تقديم دين الناس فإن ذلك يدل على عدم اهمية الدين لأنه يوزع على الحج. فاستشكل في اولا ان مورد التوزیع هو حال الوفات و ذلك لا يكشف عن عدم الاهمية للدين حال الحياة، فإن الميت لا تكلف عليه، يعني شرح ذلك يرجع له. وثانيا أن المصرح به في الروايات كون الحج دينا صحيح عدة روايات ما قرأنا هذه الروايات، وأنه يخرج من صلب المال، فهما سيان من هذه الجهة، غاية الأمر أحدهما دين الله والآخر فلذا يوزع، فهو كأنه مدين لا يفي المال، فلا يكون التوزيع حينئذ شاهدا على أحد عدم أهمية دين الناس لا يكون. لكن خب إذا فرضنا قال بالتوزيع لا يبدو أن دين الناس مقدما على دين الله. ثالثا هذه النقطة أهم نقطة، هذه النقطة الثالثة أن التوزيع الذي استشهد به لم يدل عليها أي دليل، وإنما ذكره العلماء في كلماتهم، بل يظهر من صحيح بريد العجلي ورواية أخرى التزم بذلك تعرض لروايتين، وأنه إذا مات الشخص وعليه الدين الحج يقدم، ويدل عليه يدل أيضا على تقديم الحج صحيح معاوية ابن عمار. نحن اليوم لا نتعرض لهذه المسألة، سيأتي الكلام فيها، وخلاصته أنه إذا توفي وعليه دين وعليه حجون الحج يقدم بخصوصية موجود في الرواية. هذا الفرق نجعله قدا، نتعرض له قدا لأنه نريد أصل البحث. ثم
اول حجش
رواية، بله شون روایت اینه، حالا عرض میکنم بذاریم بحث. و به عبارت اخرى اذا کان المال وافیان للامرین فلا کلام فی التوزیع و الا فیقع التزاحم بینهما و الا فالتزاحم بینهما حیا کان صاحب المال او میتا سیاتی شب، ولو کنا نحن مختل قاعده فلا بد من صرف المال فی الدین لاهمیته، طبعا فیما اذا کان الدین حالا مثلا مطالبا به، ولكن فی مورد الوفات یصرف المال فی الحج بمقتضى النص، فالتوزیع الذی ذکره المصنف لا یجری فی المقام اصلا. فتلخص من جمیع ما ذکرنا و تکرارون لا حاجت الی. ثم قال شرحنا هذا الامر، سابقا هم شرحنا، ان الفارق بین ما ذکرنا و ما ذکره المصنف، طبعا الفارق واضح لكن مع ذلك شرحه رحمه الله. المصنف المؤلف كصاحب الشرایع يعتقد بانه لا حج لا استطاعت له مع وجود الدين، الدين بنفسه يمنع من الاستطاعه. الأستاذ يقول لا يمنع من الاستطاعة، لأن الاستطاعة إنسان يملك زاد و راحل و طريقة موجودة ويزا أخذ كل شيء مهيئ، هذا استطاعة، استطاعة عبارة عن هذا الشيء. فالدين بعنوانه لا يكون مؤثرا في تحقق الاستطاعة، وإنما يكون مؤثرا بعنوان مزاحم للحج، مزاحم للاستطاعة، مزاحم لوجوب الحج عليه. وحينئذن اذا كان هذا المزاحم اهم يقدم لأهميته فارغ. بناءً على مسلک المصنف رحمه الله سید الیزدی الاستطاع لم تتحقق فالوجوب ما صار فعليا و حینئذ فقط یجب علی ولذا لو حج مع ذلك و عصا و لم يدفع الدین الى صاحبه و عصا یکون حجه فاصلا لانه غیر مستطیع بناءً على مسلک لانه غیر اما على مسلک الاستاد و مسلک من یرا هذا شیء و شرحنا ایضا لعل مسلک صدور هم کذاله بما ان الحج واجبون و دین و اهم الا لم یقدم الاهم و لم یصرف القدرت فی الاهم امر المهم یصیر فعلیا یعنی به عبار اخرى هناک تزاهمون فلذا تأملوا في المطلب يعني يرى أن الدين أهم لكن إذا عصل أهم وأتى بالمهم حينئذ أمره وجوبه يكون فعليا عندما عصيان الأهم أمر المهم يصير نحن سبقا شرحنا هذه المسألة مفصلا في باب ما يسمى بالتزاهم أولا عندنا باب باسم التزاهم يا كله تعارف ليس هناك شيء احتمال ناقویان و لنان میل الیه و انه اصولا کل ذلك تعارض و حالا هو المعروف بین عامه فقهاء المسلمین بل اشیع فی قبل الاونه الاخیره المعروف عندهم کذلک ان المعروف عندهم بان هذا الانسان مکلف باداء الدین و ليس مکلفا باداء الحج مکلف فقط باداء الدین مثل هذا المثال الذي الاحتمال الثاني ما ذهب اليه المتاخر واصحابنا وحاصله انه يقع التزاهم والتعارف فيما اذا كان في مقام الجهل تنافي بين الحكمين والتعارف تزاهم اذا كان في مقام الامتثال مو في مقام الجهل اذا انا اعلم انه تجب عليه الصلاه واعلم انه تجب عليه ازاله النجاسه من المسجد فدخلت المسجد لرأيت نجاسه فتجب علی ازالت و نجاسه و تجب علی سلام حینه اذن هادا اسمها التزاهم فی مقام الامتثال ابتلی بینهما لا فی مقام الجهل فی مقام الامتثال رأیون به ان مقام الامتثال لا یؤثر فی مقام الجهل اصلا فالوجوب موجود لا نحتاج لترتون نعم هناك حکم عقلی لا حکم شرعی حکم شعقلی یجب علیه که صرف القدرت فل اهم و هو الازال یا فی ما نحن فی ادا دیم بس حالا حکم عقلی هم لیس حکم لان مقام الامتثال اصولا فی دائره حکم العقل العملی مقام الامتثال کلن یرجع الى حکم العقل و انه وظیفت العبد ان یلاحظ وظیفته فبناءً على هذا ايضا لو اتى بالصلاه صحيحه و بناءً على المسلك الاول تعارض لا مكلف بازاله النجاسه وليس مكلفا بالصلاه بل الامر بالازاله يقتضي النهي عن الصلاه او على قول لا يقتضي الامر يعني اذا فرضنا لا يؤدي الى النهي لا يقتضي الامر لا اقل لا يقتضي الامر اذا لا يؤدي الى النهي هذا ملخص المطلب في هذه الجهة فالرأي الأول أن هذا التزاحم الذي يرجع إلى مقام الامتثال يرجع إلى مقام الجعل أيضا فالشارع إما جعل عليه وجوب الإزالة وإما جعل عليه وجوب الصلاة
ولهذا امتثال الجعل
ها يعني في مقام الجعل يلاحظ مقام الامتثال فحينئذ لما نلاحظ الدليل بأن الدين أهم يعني الشارع يلاحظ مقام الامتثال ويجعل وجوب أداء الدين لا يجعل وجوب الحج طبعا إذا لم يجعل وجوب الحج لو أتى بالحج يكونوا نمي خطاب لله على الناس حجل بيت لا يشمل حينئذ أدل أخرى من كان متسكعا كذا مثلا دخول البيت حرم إلى آخره العناوين العامة تشمله وإلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل الله
تشمله
الرأي الثاني أنه تزاحم والفارق الأساس بين باب التزاحم و باب التعارض أن باب التعارض یرجع الى مقام الجعل و باب التزاحم یرجع الى مقام الامتثال. ثم فی مقام الامتثال رأی بأن الحاکم فی باب الامتثال هو العقل لیس الا الشعب لیس الا حکم العقل یحکم علیه بأنه یصف القدرت فی الاهم مثلا فی الازاله او فی الدین فی الا خاله امر الصلاة موجود، امر الحج موجود، الوجوب موجود. اذا خالف الامر المهم خالف حکما عقليا هذا لا يؤثر في صحة الصلاة ولا في صحة الحج. امر الصلاة موجود في مقام الامتثال هو قدم المهم على الاهم باسم صنع لكنه لا يؤثر في صحة الحج. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث انه المطلب یرجع الى مقام الامتثال و فی مقام الامتثال الشارع یحکم و العقل یحکم، یعنی الشارع یحکم به انه یجب علیک اداء الدین شبیه تعارض. هذا نتیجه تو شبیه تعارض. الشارع یحکم به انه یجب علیک الازاله یجب علیک اداء الدین فإذا حكم بوجوب الإزالة وأداء الدين بعد لا يحكم بوجوب الحج أو وجوب الصلاة.
واسكو جواب فهمي
با مراجعة بشارة ورواية. لكن مقام مقام الامتثال ومقام الامتثال يرجع إلى العقل، لكن عقل هنا بمعنى كاشف يكشف يكشف عن مجموع أدلة الشرع. روشن شد؟ ها احسن. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع أن الحاكم بذلك هو الشرع، لكن هذا الحكم الشرعي محدود بحكم عقلي أيضا، يعني يجمع بين الشرع والعقل، يعني بحكم الشرع يجب عليه أن يقدم الإزالة، لكن هذا الحكم الشرعي ليس مطلقا. هذا الحكم الشرعي بحسب العقل و بحسب فهم العقل محدود به صورت الاتیان. و اما اذا عصا لا یزیر النجاسه حینه اذن العقل یحکم امر الصلاة یحیی من جدید و الامر الاول کان امر بالازاله شرعا لکن عصا هذا الامر امر الصلاة، یعنی به عبار اخرى اذا کان مأموراً بالازاله لیس معناه لیس مأموراً بالصلات، مأمور بالازاله بالصلات یعنی امر بالصلات لا یسقط نهائیاً. العقل یقول الامر بالصلات یسقط به عنوان تزاحم مع الازاله لا انه یسقط امر الامر بالصلات نهائیاً.
ولی آخر
وقت
باشه اون
موقع اون بحث بازم تزاحم شد، نه در اول وقت نمیخوایم آخر وقت. لاحظو نحن قلنا ان امر الازاله یقدم شرعا یجب علیه الازاله، لكن هذا الحکم الشرعی یفهمه العقل هاکذا یقدم للتزاحم لا کانما لیس مأموراً بالصلات. امر بالصلات لا یسقط مطلقاً. الامر بالصلات موجود مادام علیه الازاله، مادام یأتی مکلفه. و اما اضافه ربنا عصا حینه اذن امر بالصلات یحیی من جدید، یعنی الامر بالصلات یکون فعلیاً، لانه مشکلته التزاحم مو مشکلته فی نفسه لیس له امر. مشکلت الحج فی ما نحن فی لانه مزاحم مع الدین. اذا فرضنا اراد ان لا یأتی بالدین و حینه اذن الامر بالحج یبقى على حال انه مستطیعون اندزاد و راحل و کذا. فلذا هذا اسمه الترتب. الترتب فی الواقع عبارة عنها فصارت الاحتمالات اربعه شرحنا مفصل مبینه دقیقا و واضحا. الام احتمال اول انه تعارض و لا نؤمن به شیء اسمه التزاحم. الامر الثانی انه تزاحم و تزاحم غیر باب تعارض، لكن التزاحم لا يؤدي الى سقوط الامر. الحاكم في باب التزاحم هو العقل والحكم العقلي لا يسقط الامر، امر موجود عقل يقول اصرف القطر في الأهم، خب ما صرف القطر، المهم موجود. ليس هناك حكم شرعي بالإزالة، لا، حكم عقلي بتقديم الأهم وفيما نحن في الإزالة، فبناء على هذا يكون صلاته صحيحة. بناء على الأول، إذا استفدنا من مجموع الأدلة أن الإزالة مقدمة والشارع يريد الإزالة، تكون الصلاة باطلة. على هذا الاحتمال تكون الصلاة صحيحة. الاحتمال الثالث، أنا ذكرت المسألة بوضوح جدا، أن المسألة من باب التزاهم، لكن في باب التزاهم الحاكم هو الشارع مو هو العقل، و الشارع يقول الامر بالازاله يكون موجودا و الامر بالصلاة يسقط، ليس له امر بالصلاة، الامر بالصلاة ساقط. فبناء على هذا الصلاة باطلة، بناء على التزاهم الصلاة باطلة. الاحتمال الرابع، ان نجمع في هذه المسألة بين حكم العقل و الشارع. حكم الشرع به تقدیم الازاله، لكن حكم العقل به ان تقدیم الازاله و این کان شرعیان، لكن هذا لا يؤدي الى سقوط امر بالصلاه، وجوب صلات مطلقا. وجوب صلات يسقط مادام، يعني به اعتبار تحقق الازاله ياتي، و اما اذا عصى ولم ياتي بالازاله، وجوب صلات كان موجود فيصير فعليا. فبناء على هذا الرأي أيضا يكون صحيحا. المشكلة في هذا الرأي أنه يجمع بين الحكمين وتصوير الجمع بين الحكمين الشرعي والعقلي، وأصولا أصل المشكلة أنه به صلاح المسألة يرجع إلى به صلاح باب الامتثال، رجوع المسألة إلى باب الامتثال، ومفصول باب الامتثال عن باب الجهل. مثلا باب الجهل ما قبل ما في اختيار الشارع، لكن باب الامتثال ما قبل ما في اختيار العبد، العبد هو الذي يختار كيفية الامتثال. فلذا بناء على هذا المسلك تبين بإذن الله تعالى أنه إذا آمنا بالترتب، فالترتب يقتضي صحة الحج. و اما مسألة الأعمال المحرمة التي أفاد الأستاذ، هذا ظاهرا مسلم أنه لو توقف الحج على أعمال محرمة نستجيب الله، فحينئذ واقعا صعب التزام الأستاذ يقول نلتزم بأنه بلي. نلتزم بأن الاستطاعة محققتون، بله بله، هو ملتزم بأنه لا يجب، لكن لا يجب من باب التزاهم، لكن انصافا استطاعة مشکل يحصل مال من طريق الزنا، نقول صار مصطفى، يعني انصافا تحصيل هذا المال بهذا الطريق مع أنه ثمن البقية سوحته و تحقق الاستطاعة بالسوحت لا عزيز. ثم قال ان الفارق بين ما ذكرنا و ما ذكره المصنف و تعرضنا لذلك لكلامه بعد يرجع في عبارتي، طبعا هو لم يشرح المسألة، بعد اشار في آخر كلامه صح حجه على القول بالترتب، لكن هل يصح الحج على القول بالترتب ايضا باعتبار ان الحج واجب حتی به امکان مالی هستند لیکن بدنی هستند و دین الناس به اصطلاح فی ذمت الانسان و حقوق الناس اهم، به حیف انه اصلا یرفع الموضوع کلی هستند، یعنی به عبار اخرى حتی لو کان الوجوب یتحقق لیکن بما ان الدین اهم، هذه الاهمیه، نحن لم نؤمن بكلام النائني بأنه دائما إذا عصل أهم، ولا بأصل ترتب لم نؤمن، اصولا بالإسلام يصير الأمر فعليا تصور في غاية الصعوبة والإشكال. فثانيا اصولا قلنا مقام الامتثال راجع إلى مقام الجهل، في مقام الجهل ناظر إلى مقام الامتثال، ليس مقام الامتثال مفصولا عن مقام الجهل. و مضافا الى ذلك کله قلنا هذا المطلب انه مطلقا ما کان اهم اصل اهم يكون المهم صحيحا هذا المقدم غير صحيح. بعض النبات الأهم من الفرائض والمهم من السنة. مثلا من باب المثال لو كان في شهر رمضان و كان عليه كفارة صوم فصام با عنوان كفارة مثلا سابقا ما صوم شهرين متشابه فعصى امر شهر رمضان و صام صوم الكفارة. قال الاستاذ صحيح مشهور قالوا باطل. قال الاستاذ بالترتب لأنه مكلف بالأهم وهو صوم شهر رمضان لكنه عصى و أتى بالمهم وهو صوم الكفارة فيكون صحيحا على القول بالترتب. نحن ذكرنا مرارا و تكرارا لو آمنا بالترتب ولم نؤمن حينئذ ترتب لا يصور في كل أهم و مهم لابد أن تلاحظ نقطة الأهمية. مثلا هنا شهر رمضان فريضة من فرائض الله اما صوم الكفاره کفاره تو صوم شهر رمضان ستین یوم شهر متشابه من سنن رسول الله اما رسول الله به و اصولا لا یوجد شی یقاوم فرائض الله الشیء الذي مثلا قال لا اريد اصوم قضاء شهر رمضان ايضا لا يصح صحيح الايه المباركه موجود به امكانه و مسافر علی سفر فعدت من ایام اخر لكن ایام اخر غیر شهر رمضان. و اما اذا اراد شهر رمضان یعنی الهایه بالاطلاق تشمل شهر رمضان یکون حکم قبیل من قبیل سنن و سنن لا يمكن ان تقدم علی فرائض الله. الفرائض ليست المساله اهمیه و عدم اهمیه اصولا الفرائض تقدم على جميع السنن لا انه نتصور ان فريضة الله تلاحظ النسبة بينها وبين سنن رسول الله فما وكذلك فيما نحن فيه يعني يستفاد من جملة الامور انه امر ولو في الذمة ليس بالعين لكنه امر في غاية الاهمية واعتنى به الاسلام في غاية الأهمية ويؤثر بالنسبة إلى العين الخارجية له تأثير في ذلك ولذا حتى بعد الموت يقدم على الإرث والكتابة من بعد وصية حتى على الوصايا الدين ديون الناس أول بإسراء أموال الناس ديون الناس أعراب الناس دماء الناس من المسائل التي اهتم بها الإسلام كثيرا جدا فالإنصاف ما أفاده قدس الله نفسه من فرض التزاهم أولا نحن قلنا احتمال قوي عندنا أن التزاهم يرجع إلى التعارض ذكرنا كرارا ومرارا. ثانيا على تقدير شمول تلك القاعدة يعني نؤمن بالترتب أيضا محل إشكاله إذا أردنا أن نؤمن بالترتب بلي
یعنی همین ترتب در نفوس و دماغ و خروج
معقول نیست قطعا اونا مهم علاوه اولا ترتب در نؤمن بهی اصولا در نؤمن علاوه تقدیر ایمان به ترتب کما نحن فی تصورنا فی مثلها در مجال اذا فصلنا بین مقام تزاهم و مقام تعارف احد الوجهین احسن من ترتب اما ان نلتزم به ان الحکم موجود حتی مع فعلیت الاهم مهم هم فعلی ها لیکن العقل حاکمون به صرف القدره و اما نلتزم به انه الشرع یحکم و حینه المهم یسقط و الاهم یبقا اما ان المهم یسقط معلقا نصف و نصف یعنی المهم يسقط ما دام ياتي بالاهم اذا ترك الاهم المهم يصير فعليا هكذا هذا التصور في غاية الصعوبه والاشكال وخصوصا في جمله من الموارد كما الان ليست هذه المساله هم يعتقدون ان المساله عقليه ولذا اشتهر عند النائني رحمه الله من يقول بهذه المقاله انه ان الترتب اذا كان ممكنا في نفسه فهو واقع امكانه يكفي لا نحتاج الى روايات و ادله اذا كان ممكنا في نفسه امكانه يكفي فهو واقع فهو صحيح و واقع لكن قلنا انصافا في امور الشريعه هذا الوجه هم لا يخلو عن اشكال علاين هناك عدت و اشکالات ترت و ترت و ترت و اذا آمننا به التزاهم فی نظرنا احد الوجهین احسن من الثاني، اما ان نقول الامر بالمهم فعلا موجود لكن العقل يحكم بصرف القدره، و اما ان نقول ان الامر بالمهم يسقط تماما لا معلقا تماما يسقط يبقى الامر بالمهم حسب ما يستفيد العقل من الروايات لا انه يبقى السقوط معلقا على عصيان الاهم، اذا عصى الاهم يصير الامر فعليا، اذا لم يعص الاهم يكون الامر باصطلاح فقط فرضيا لا انه موجود بالفعل يكون الامر ساقطا. هذا ملخص الكلام في هذه المساله و التفصيل ممكن الى محله. ثم قال و اما ما ذكره جماعتون من ان الحج مشروط بالقدره الشرعيه فيزاحمه اي واجب كان و يسقط الحج حين اذا الاشكال الاستاذ هذا الاشكال هو تكرار من نتعجب و فيه ما عرف صحيح مرتين لعله و ثلاث مرات اضاف ان المعتبر في الحج حسب النصوص هو التمكن من الزاد و الراحل و تخلیه السن، لكن شرحنا هذا المطلب کرارن و مرارن و تکرارن زاد و راحل و تخلیت سر بحیث یکون سفر سهلن الهدف من داره لا مجرد وجود هذه الاشیاء فی الخارج بحیث یؤدی الى سهولت سفر بحيث ولذا لا نحتاج الى باب التزاحم الى فرضنا يتوقف حفظ البيت على عدم السفر ليس من جهه التزاحم، نعم نفس السفر في نفس السفر في نفسه سهل، لكن الان به لحاظ عنوان سهوله السفر لا يسر عليه فلا نحتاج الى باب التزاحم والفروع التي تاتي فيما بعد. هذا ملخص ما افاده الاستاذ و شرحنا مفصلا ان شاء الله تعالی. ينقل كلام في نقطه امس خلال الكلمات صدرت مني انه اذا كان عليه الخمس فهل يقال بانه اذا حج و اذا دفع الخمس خب لا تبقى له الاستطاعه و اذا به سلم يدفع الخمس يستطيع الذهاب الى الحج، فهل يقدم الحج حينئذ و نقول هو يجو عليه؟ هذا المطلب الذي ذكرناه امس في البحث مثل نرس والمهم ذكرناه في البحث، هذا المطلب مبنی على ما کان ابتدا، یعنی رئیس بعض کلمات کلمت الخمس و زکات و على ما فی ذهنی اجمالا من انه یتعلق به ذمه و الا بناءً على تعلق الخمس و زکات بالاعیان و مسلما لابد من صرف المال فی زکات و فی الخمس به اعتبار ان زکات الخمس متعلقتون به عین المال و مع تعلق ما به عین المال لا يتصور الاستطاعه به اعتبار لا يملک زاد و راحل قسم من هذا المال صحیح هذا الان عند زاد مال به مقدار زاد و راحله، لكن قسم من هذا المال حق الفقراء حق بیت المال، قسم من هذا المال حق الامام کن يرجع الى الامام فحینه اذه، ولذا هذا المطلب اشتباها صدر من لسانی و لهذا المطلب اذا سلطه هم تعرض المات رحمه الله في المساله 19 قال اذا كان بلی عليه خمس او زکاتون و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبه لان المستحقين لها مطالبون لهما فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعا وان كان الحج مستقرا عليه سابقا تجيء الوجوه المذكوره من التقدير تاخير او كذا. و اما هذا اذا كان الخمس و الزکات في الذمه كما من السابق، و اما اذا كان في عين مالي فلا اشكال في تقديمه ما على الحج سواء كان مستقرا عليه كم اولا كما انهما مقدمان على ديون الناس ايضا ولو حصلت الاستطاعه والدين والخمس و الزکات معا فکما لو سبق الدین لا فرق فی ذلک انصافا ما افاد و صادم علی ان صدر من لسانی اشتباها. ثم تعرض المات رحمه الله في المسألة 20 إذا كان الدين مؤجل بأجل طويل جدا ذكر بعض الأمثلة في ذلك و كلامه و كلام الأستاذ واضح لا نحتاج إلى شرح. فبغي الكلام الآن في مسألتين: الأولى ما تعرض له السيد الأستاذ إذا مات و عليه الدين و عليه الحج، يقدم الحج للناس و إلا الدين مقدم إن شاء الله أو يوزع بينهما و سيأتي الكلام فيه. و اما المسألة التي بعد ذلك بعد كلام الأستاذ نتعرض لها المسألة الواحدة والعشرون من كتاب العرف، هذه المسألة أيضا من المسائل المعروفة، وأنه إذا شك في أن ماله وصل لحد الاستطاعة أم لا يجب عليه الفحص أم لا. الشهر بأن الفحص في الموضوعات الخارجية غير واجب بخلاف الفحص في الشبهات الحكمية، في الشبهات الموضوعية الفحص غير واجب. فإذا شك في تحقق الاستطاعة كما إذا شك في بلوغ المال إلى النصاب، فهل يجب عليه أن يفحص عن ماله أنه وصل إلى هذا الحال حد أم لا؟ يأتي الكلام في هذه المسألة في الكتاب. فالبحث الآتي إن شاء الله تعالى تتميم كلام الأستاذ في المسألة السابقة ثم المسألة الجديدة الواحدة والعشرين.